زلزلهم بالغضب اللاهم هم أظهر من ميت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أظهر من ميت عناكب فنت في كجنين.
الواحدة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خان زادي يقول إن وجود الأسطول الإيراني في الأطلسي رد على المزاعم الأمريكية. وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. أسعدتم صباحا أيها الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بالرسالة التي بعثها حشد غفير من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية على خلفية حرب 12 يوما مع العدو الصهيوني، والتي أثنوا فيها على مواقف سماحته والشعب الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية. وقام مساعد رئيس مكتب القائد للشؤون الدولية حجة الإسلام محسن قمي بتبليغ رئيس رابطة الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد البحيصي خطيا بشأن رسالة الشكر والثناء لقائد الثورة إلى أبناء الشعب الفلسطيني. وكتب الشيخ قمي بالمناسبة أن عملية سيف القدس جسدت جزءا صغيرا من قوة واقتدار جبهة المقاومة المتعاظم، وأكدت نهاية هيمنة الكيان الصهيوني. قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خان زادي إن هدف وجود الأسطول الإيراني في المحيط الأطلسي هو للرد على مزاعم أمريكا التي كانت تدعي بأن طهران لا تستطيع الاقتراب من المحيط. وأضاف الأدميرال خان زادي أن القوات البحرية الإيرانية اختارت أصعب طريق للعبور بسفنها سهند ومكران، ونجحت في الوصول بعيدا عن أضواء الإعلام. وقال إن وجودنا بالمياه الحرة يظهر قوة إيران ويصب في صالح تعزيز أمنها. وكان مسؤولون أمريكيون أبدوا قلقا من وجود المدمرة سهند بالأطلسي برفقة سفينة مكران اللوجستية. أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لتصريحات رئيس الوزراء السلوفيني باجتماع لزمرة خلق الإرهابية، وقال إن تصريحاته لا تمثل أبدا موقف الاتحاد بشأن إيران. وأكد بوريل أن تصريحات رئيس وزراء سلوفانيا لم تندرج بأي شكل من الأشكال في إطار الاتحاد الأوروبي. موقف بوريل هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي طالبه بتقديم إيضاحات حول مشاركة رئيس وزراء سلوفانيا بتجمع زمرة خلق المعادية للنظام الإسلامي في إيران. هذا واستدعت الخارجية الإيرانية السفيرة السلوفينية كريستيا رادي لإبلاغها باحتجاج طهران على مشاركة رئيس وزراء بلادها في اجتماع لزمرة خلق الإرهابية. وارتكبت هذه المنظمة الإرهابية الكثير من الجرائم بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى هذا اليوم، فكان الشعب الإيراني ضحية إرهاب هذه الزمرة التي تحتضنها بعض الدول الغربية مع علمها بحجم جرائمها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
خطوات مشبوهة لا تبدو بريئة في توقيتها وأهدافها، هو ما شهدته ألبانيا من مؤتمر لزمرة خلق الإرهابية ومن مشاركة مسؤولين من دول أوروبية من بينهم رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا ومسؤولون آخرون من الولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة السلوفينية بطهران كريستينا رادي احتجاجا على الخطوة المرفوضة والخارجية عن الأعراف الدبلوماسية التي قام بها رئيس الوزراء السلوفيني بمشاركته في الملتقى الافتراضي لزمرة منافقي خلق الإرهابية. الخارجية الإيرانية أبلغت السفيرة السلوفينية أن مشاركة يانشا مخالف للأعراف الدبلوماسية الحاكمة للعلاقة بين البلدين، وأكدت أن دعم زمرة إرهابية يخالف منشور الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت طهران الحكومة السلوفينية بتقديم توضيحات بشأن ذلك. ومن المتحدثين البارزين في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام رئيس البرلمان البريطاني السابق جون بيركو ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير، إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن التعطش النهم للمال والعقد المعادية لإيران قد أجج النفاق الغربي المخزي. خطيب زاده وفي تغريدات لها أضاف أن السياسيين الغربيين بما فيهم مايك بومبيو الذي يفتخر بالكذب والغش والسرقة قد باعوا أنفسهم بثمن بخس وشاركوا في سرك باستضافة أوروبية أقامته زمرة إرهابية كانت في فترة ما تحظى بدعم صدام ويدها ملطخة بدماء الإيرانيين. وزمرة خلق الإرهابية التي رفعت من قائمة الإرهاب الأمريكية عام 2012 ومن لائحة الإرهاب الأوروبية قبل ذلك بعام بدفع صهيوني وأموال عربية من دول بالخليج الفارسي أراد دعمها تفعيل عملها ودفعها للقيام بالأعمال الإرهابية بالوكالة ضد أبناء الشعب الإيراني.
قدم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في برقية تعازيه بوفاة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل، ووصفه بمثابة علم من أعلام جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني. وقال اللواء باقري في البرقية أن عقودا من الجهاد للقائد جبريل بهدف تحرير القدس وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الاحتلال شكلت صفحة بيضاء وخالدة تستضيء بها المقاومة الفلسطينية. أكد نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية السورية عباس جولرو أن إيران ترحب بتعزيز العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات. وصرح جولرو في لقاء مع وزير خارجية سوريا فيصل المخداد بدمشق أن زيادة مستوى التجارة ودعم القواسم المشتركة بإمكانها تعزيز البلدين أمام الحظر الأمريكي، معتبرا انتصار سوريا على الإرهاب رهنا بقيادة الرئيس الأسد. وقدم جولرو رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بغل قالبا في نظيره السوري حمودة صباغ حول توطيد علاقات البلدين. بدوره أشاد المقداد بالدعم الإيراني لسوريا ضد الإرهاب، معتبرا أن الوقت حان لإعادة بناء البنية التحتية لبلاده بدعم الدول الصديقة. أفادت مصادر إعلامية بأن هجوما صاروخيا ثانيا استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقية سوريا بعد تعرضها لأول هجوم بأربعة صواريخ فجر أمس. وذكرت مصادر بأن هجوما عنيفا بعشرة الصواريخ استهدف الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة كونيكو النفطية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية، حيث سمع دوي صافرات الإنذار وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي. واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم وقال إن القوات الأمريكية الشرقية سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية. وحول استهداف القاعدة الأمريكية في دير الزور الشرقية سوريا بهجوم لصاروخ المرة الثانية في غضون ساعات، نستمع للتقرير التالي.
قصف صاروخي عنيف يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز وآخر طال حقل العمر النفطي الذي تستخدمه القوات الأمريكية مصدر إعلامي أكد تعرض القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو في دير الزور لقصف عنيف بعشرات الصواريخ وسط تحليق مقثف للطيران الأمريكي في أجواء المنطقة، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة الأمريكية. الهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو هو الثاني خلال الساعات القليلة الماضية عقب الانفجار الكبير الذي سمع دويه في نفس القاعدة. وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية قالت إن انفجارا كبيرا سمع دويه في حقل الكونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي. وعلى الأثر انطلقت سفارات الإنذار في القاعدة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تعرض القاعدة لهجوم بأربعة قذائف. البنتاغون اعترف بالهجوم، وقال مسؤول عسكري لوكالة رويترز أن النيران غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز شرقي سوريا، وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار. الهجوم الأخير يأتي وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد التواجد الأمريكي في المنطقة بشكل عام، لا سيما في سوريا والعراق بشكل خاص، في أعقاب العدوان الأمريكي الشهر الماضي على أهداف شرقي سوريا وغربي العراق. فالهجوم على القاعدة الأمريكية لم يكن الأخير بحسب المراقبين، لأنه يأتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتي كان أعنفها الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق ب14 صاروخا، ما أدى إلى وقوع إصابات. ورجح المراقبون زيادة منسوب الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية واستهداف الأرتال العسكرية في العراق تلبية لمطالب البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية التي تخرج بين الفينة والأخرى الرافضة للوجود الأمريكي في العراق.
اقتحم مستوطنون أمس الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل جرة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. وتعمد سلطات الاحتلال الصهيوني لاعتقال حراس المسجد الأقصى الذين يعاقلون تلك الاقتحامات. هذا واستشهدت 40 امرأة فلسطينية خلال معركة سيف القدس، وجرحت المئات، فيما لا تزال أكثر من 1000 عائلة مشردة بنسائها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
هي التي دفنت تحت الأنقاض، وهي الجريحة التي تعلقت بالحياة من تحت الركام لتخرج فتجد أبناءها شهداء. ففي معركة سيف القدس استشهدت 40 امرأة، فيما تروي الأخريات قصة العودة للحياة من جديد.
أنا بتمنى إنه يكون عندنا بيت زينا زي بقية الناس، أولادي يعيشوا بأمان معانا وما نكون مشردين، يكون إلنا مستقبل.
كيف هذا الطفل لما يجي يلاقي غرفته محروقة، تخته، ألعابه، فراشه كله محروق، حزام ناري، براميل F-35 رموا علينا.
آلاف النساء الآن بلا مأوى في ظل تدمير منازلهن. أم محمد تعيش مع 36 شخصا من عائلتها في غرفة واحدة، ومع ذلك تعالت على جراحها من أجل أن تبقى القدس حرة.
أنا بطلب يوفروا الأمان إلنا وإن كانت الدول، والطيارات بالF-35 تضرب فينا، ليش يعني بدنا نتخلى عن القدس وعن أراضينا وعن متطلباتنا؟ رغم اليهود قصفونا ولو استشهدنا ولو اتصوبنا، القدس ليهم الدين، بنطالب فيها.
ذكريات العدوان على غزة تخلدها المرأة الفلسطينية، فهذه أم أخرى كانت تبحث عن أبنائها تحت الركام.
ما أدرينا إلا الركام فوقنا، الأطفال يكون جنب أمه ما تلاقوهوش، تلاقيه من فزعة الصواريخ طاير يام السنة، تبني ابنها من السفر فجأة ممكن يطلع ما تلاقوهوش، ممكن هي جنبها تلاقيه مصاب مستشهد.
ورغم أن الاحتلال يمنعها من أن تحلم بحياة آمنة، إلا أنها وهبت نفسها وأبنائها فداء لفلسطين. الألم أكبر من أن يحتمل، لكن المرأة الفلسطينية اعتادت على أن تكون كالذخيرة التي تحافظ على ثبات الأجيال الفلسطينية.
خرجت تظاهرة حاشدة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال ماشط الفلسطيني نزار بنات. وردد المتظاهرون شعارات تدعو لرحيل محمود عباس عن السلطة، وأكدوا استمرار التظاهرات حتى إنزال أشد العقوبة ضد المسؤولين عن اغتيال نزار. من جهته قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس إن عباس لا يمثل الشارع الفلسطيني وبرنامجه معارض لمصالح المواطنين بالضفة والقطاع والشتات، وبالتالي عليه أن يترك للشعب أن يختار من يمثله. وأضاف الزهار أن كيان الاحتلال يريد صفقة تبادل أسرى مقابل الغذاء، لافتا إلى أن مبدأ حماس هو الأسرى مقابل الأسرى. عثرت قوات الحشد الشعبي في العراق على مضافات حديثة لجماعة داعش الوهابية في شمال البلاد. وأعلنت المقاومة العراقية في بيان أن قوات الحشد عثرت خلال تقدمها ضمن عملية تفتيش وتأمين تلال العطشانة وتلال نوكيط وقرى جنوب غرب الموصل على 5 مضافات حديثة ونفق كان يستخدمها داعش الإرهابي في تنفيذ عمليات إجرامية لضرب خطوط نقل الطاقة والسيطرة على عبوات ناسفة ومعدات تفجير ومواد لوجستية. وفي وقت سابق أطلق الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل. وحول آخر مستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
كشفت قوات الحشد الشعبي العراقية على 5 مضافات حديثة لجماعة داعش الوهابية ونفق ومعدات تفجير جنوب غرب مدينة الموصل شمال العراق. وقال الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية العراقية أن قوات من اللوائين 33 و 21 حشد كشفت اليوم الأحد على 5 مضافات حديثة لداعش ونفق ومعدات تفجير كان يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ عملياتهم الإجرامية والتخريبية لضرب خطوط نقل الطاقة. وفي وقت سابق من اليوم الأحد انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي بالمرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل. من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمن الحكومية إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة بعد أن فككت القوات الأمنية مجموعة عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية بنفس المحافظة. وفي جنوب بغداد قامت العصابات الإجرامية باستهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة. على صعيد آخر ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على 2 من أبرز تجار المخدرات وبحوزتهما 8 كيلوغرامات من المواد المخدرة في بغداد. على صعيد آخر أفاد مصدر أمني اليوم الأحد من فجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في البصرة أقصى جنوب العراق. وانفجرت العبوة المزروعة على جانب طريق ضمن محافظة البصرة بعد ظهر اليوم لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، ولم ترد تفاصيل أكثر حول الأضرار، وعادة ما تستهدف العمليات أرتال الدعم اللوجستي دون إصابات. بسياق مقارب كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار عن قيام القوات الأمريكية بإنشاء تحصينات جديدة حول قاعدة عين الأسد غربي المحافظة. وقال المصدر أن القوات الأمريكية أنشأت تحصينات جديدة ونشرت العشرات من أبراج المراقبة حول المبنى في خطوة تهدف إلى حمايته من الهجمات الصاروخية، مبينا أن القوات الأمريكية منعت حركة العجلات الأمنية من الاقتراب من بوابات المبنى ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها لمنع إلحاق خسائر بشرية ومادية عند استهدافها. سيكون هاجس الحماية والسلامة وتجنب الضربات المقاومة وصواريخها هو الرعب المستدام للقوات الأمريكية في العراق ما دامت أيدي المقاومة على الزناد. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اتهمت وزارة الدفاع الأفغانية باكستان بدعم طالبان داعية إسلام آباد لعدم السماح لقادة الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان. وقالت الوزارة أن الشعب الأفغاني لا يريد أن يتكرر حكم طالبان وأن تعود البلاد إلى ما سماه بماضيها المظلم، داعيا باكستان إلى تدمير أوكار طالبان على أراضيها. ختام نشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم له. الأدميرال خانزادي يقول إن وجود الأسطول الإيراني في الأطلسي رد على المزاعم الأمريكية. وهجوم صاروخي ثاني يستهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور شرقية سوريا. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نستمع معا بعد هذا الاستعراض لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:23 في الساعة 1:31. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. عراق الرافدين، هذا البرنامج يأتيكم عند 2:27. أما في الساعة 2:58 تمثيلية الإذاعة. تأتيكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:31. 5 لسلامتك عند 3:40. نتمنى لكم أحلى وأنفع وأجمل الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وتصبحون على ألف خير.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها أنتم مع تلاوة معطرة من بساتين القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ السيد متولي عبد العال. التلاوة المنتخبة من الآية 14 حتى نهاية الآية 21 من سورة الرحمن، وكذلك من بداية سورة القيامة إلى نهاية الآية 15 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمة يا رحمة يا رب.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
الله أكبر الله 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 يكرمك
فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانك أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانك بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل أيان يوم القيامة
بل يريد
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
الله يبارك يا رب.
الله يبارك يا كريم.
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الميراث الواقع يدخل بالفقه الاقتصادي في القرآن الكريم، لأن نظرية الميراث أو بتعبير آخر الأحكام المتعلقة بالميراث هي جزء من أحكام التوزيع. كان احنا عندنا أبواب الاقتصاد التقليدية، الإنتاج، التوزيع، التداول والتسويق إلى غيرها من الأبواب، بس باب التوزيع طبعا كل مذهب اقتصادي إلى طريقته في التوزيع. الاقتصاد الإسلامي طريقته في التوزيع أيضا متميزة عن باقي أنواع الاقتصاد المعاصر، وجزء من الاقتصاد الإسلامي هو مسألة التوزيع، توزيع الثروة. طبعا الإسلام عنده وجهة نظر أن الثروة لازم تأخذ طريق حد معقول، يعني لا تتضخم تضخم يؤدي إلى نتائج وخيمة، إنما تكون في ثروة معقولة يعني. طبعا يعالجها عن عدة طرق، وطريقة من الطرق اللي يعالجها بها مسألة الميراث. زين، هذا الموضوع قد يكون إلى مجال آخر في البحث، بس هناك نقاط تعنيني بالآية. ما أريد أبين أولا وجهة نظر المشرع الإسلامي أن الرجل يأخذ حصتين والمرأة تأخذ حصة، أعتقد هذا الموضوع واضح مشبع، بس راح نمر بنقاط تهمنا بهذه الآية الكريمة وهي في صلب الآية، لأن الآية الواقع بها مواضيع هواية. بس خلي نأخذ فكرة عن الميراث قبل الإسلام شلون كان، ومن إجى الإسلام شلون أصبح. التوارث قبل الإسلام كان يتم على ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، لكن النسب مو مطلقا، يعني الأب يورث ابنه أفرض زين، لكن يا ابن يورث الذكر دون الأنثى، نبه لي، البنت ما يعطوها ميراث، ومو بس البنت، الولد الذكر الصغير اللي بعده مو بالغ ايضا ما يعطوه ميراث. ليش؟ لان هم يقولون احنا الميراث نعطيه لمن يطاع بالرماح ويذود عن الحريم، اللي يقدر يمسك له رمح وسيف ويطلع يقاتل هذا نعطيه ميراث، يقدر يدافع عن ميراثه ويقدر يجوده. أما المرأة يعتبروها كائن ضعيف، وأما الصبي هذا بعد ما إلى قدرة على حمل السلاح والقتال، وإذا كان كذلك ما كانوا يعطوا ميراث، صغير لا ميراث له والبنت لا ميراث لها، إنما الولد الكبير هو الذي يأخذ الميراث. طيب هذا سبب من أسباب التوارث بالجاهلية. السبب الثاني من أسباب التوارث كان المعاهدة. يجي واحد مثلا ينزل له بحي من الأحياء، مو من العشيرة أو من العشيرة، يجي لي يقول له أنا أعاهدك، نسوي بيناتنا معاهدة، دمي دمك، أرثك وترثني، عاهدني على هذا، يعاهد عليه، فإذا مات أحدهما يرثه الآخر، زين يأخذ ميراث. هذا أيضا سبب من أسباب التوارث اللي كانت عندهم بالجاهلية قبل الإسلام. السبب الثالث من أسباب التوارث التبني. التبني مثلا واحد ما يعيش لولد أو لا، هو لغرض إنساني مو لمسألة ما يعيش لولد، لا عنده أولاد، لكن مثلا شاف لطفل وصار يتبنى له الطفل، صار يطي اسمه ويتبناه، لما يتبناه يجري عليه أحكام نفس الابن الحقيقي عينا، يطي ميراث حتى إذا ما عنده ولد غيره هو الذي يأخذ الميراث. هاي ثلاث أقسام بالجاهلية كان يدور عليها نظام الميراث، نظام الميراث إلى هؤلاء الثلاث. طيب إجا الإسلام، لما إجا الإسلام بادئ ذي بدء إجا إلى نظرية العهد، هاي اللي يقول له دمي دمك أعاهدك وتعاهدني، وإذا مات ورثه هاي خلاها مؤقتا أقرها، هذه أقرها زين، وأقر الوضعية كما كانت عليه أول الأمر، وأضاف لها شيئين. شنو الشيئين؟ أولا التوارث بالإخاء. التوارث بالإخاء كأنه النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة من المراحل جمع المسلمين فآخى ما بينهم، قام يجيب المسلم يؤاخيه مع مسلم آخر، مثلا آخى بين عمر وأبي بكر، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وبين طلحة والزبير، وبين أبي ذر وسلمان، آخى بين الصحابة كل اثنين سواهم أخوة جمعهما. ولذلك يقولون المؤرخين ترك عليا ولم يؤاخه، يقول أقبلت وعيناي تطفحان دموعا، قلت له يا رسول الله روحي فداك، أراك آخيت بين أصحابك وتركتني؟ أنا شو ما آخيتني مع أحد؟ قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة، حتى كررها ثلاثا. هذا المعنى اللي يشير إلى أحد الأدباء يقول لو رأى مثله النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعنى يعد في أحد مناقبه، كان يعتبر مصدر فخر له. زين، المسألة لما صار هذا موضوع الإخاء، موضوع التآخي، صار مبدئيا أول الإسلام من جملة أسباب التوارث، من جملة أسباب التوارث التوارث بالإخاء. سايرني شوية ترى الموضوع مهم، ها لا يكون يشرد ذهنك، لأن عندي بنقاط مهمة ستمر علينا. نبه لي أولا أعطيك فكرة عن الميراث حتى نتنبه إلى النقاط الحساسة بي. زين، أولا الإخاء، ثانيا من بعد الإخاء، يعني هذا كان سبب من أسباب التوارث في بدء الإسلام. ثانيا من أسباب التوارث في بدء الإسلام كان التوارث بالهجرة. يعني إذا مسلم عند وريث مسلم آخر، مثلا أخو ويا أخو، هذا أخو إذا مات والأخو مو مهاجر، يعني ظل بمكة ما هاجر إلى المدينة، ما انتقل ويا المسلمين، وعند أخو راح للمدينة ومات بالمدينة، هل يرثه أم لا؟ لا ما يرثه، لأن الميراث ولاية، والله عز وجل قطع ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا. التفت للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. زين، الآية قطعت أسباب الولاية كلها، ومن جملة أسباب الولاية الميراث. زين، إذني هذه النقطة الأخيرة صارت بها حادثة للإمام موسى بن جعفر مع هارون الرشيد في بلاد هارون الرشيد. كأنه هارون الرشيد استدعى الإمام إلى بغداد، استدعى الإمام موسى بن جعفر وخلاه تقريبا شهر يجي الإمام إلى باب البلاد ويقولوا له انشغل اليوم الخليفة. زين، من بعد شهر أدخله عليه. طبعا الإمام يعرف أن هذا أسلوب متعمد مقصود به إتعابه وتعريضه إلى الهوان، أساليب يعني دنيئة مكشوفة. من بعد الشهر دخل الإمام، لما دخل رفع رأسه إليه قال له يا موسى خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس. قال الإمام إني أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا اللي تقوله ما إلى نصيب من الصحة، أنا ما يجبى إلى الخراج ولا يطيعون الناس، الحكم أنت بيدك، أنا نمط إطاعتي غير نمط إطاعتك، واحد يعتقد بي يجي يسألني مسألة شرعية شيء آخر، أنت إطاعتك شيء آخر، أنت ولي آمر بيدك تدير شؤون، أنا مو هكذا. قال له زين، أنا عندي أسئلة أريد أن أسألك بها. قال له شرط. قال له على أن بشرط واحد. قال له ما هو؟ قال له على أن تترك التقية التي عرفتم بها. التفت للإمام قال له إحنا التقية ما نشتهيها مشتهاية، مو فرد أكل إحنا مشتهيها التقية، التقية تفرضها علينا ظروف، إذا تتعاملون ويانا معاملة أوادي نعم كن صريحين معكم، أما إذا تستعمل وياي المخلب والناب وتشفر علي الشيف أقدر أستعمل وياك غير التقية، شو أسوي لك؟ شنو يعني الطريقة؟ ما أفهم. هي بس أنا هي الواقع هالنقطة، شوفها هاي نقطة التقية لما يكتبون بيها خصوص مؤرخي المذاهب الإسلامية الأخرى، مو ذولا مؤرخي المذاهب الإسلامية ما تعرضوا إلى نفس الضغوط اللي تعرضوا عليها الشيعة، بالي بل لذلك تلقى يصول ويجول هذا يدوي لان ما متعرض الى الوضعيه اللي تعرضوا لها هذول. لو متعرض الى الوضعيه اللي تعرضوا لها هذول لكان كلامه يختلف. ومع ذلك هي باجماع المذاهب الاسلاميه مشرعه بالقران الكريم ومشرعه بالسنه النبويه الشريفه، وانها عمل مشروع يحتمه الدين زين لحفظ النفس وحفظ الدم. بس ذول يهرجون بها على الشيعه بانهم كانوا عندهم هالفكره. هاي هي الفكره ما مو مشتهايه. أرجوك أنا لما واحد يطيح له بين مجموعة يتعاملون بالمخلب وبالنار، يقدر الآن الشاتة الآن إحنا بالقرن العشرين تقدر أنت الآن تقدر تبدي لك رأي من الآراء الدينية أنت حربي إلى الآن. محاكم تفتيش على رأسك إلى الآن، لأن ما تقدر إذا عندك وجهة نظر ما تقدر تشرحها الآن. مسألة إذن فد لون يعني ماكو فد واحد يعني مترهي ويحكي مترهي. قال له الإمام أنا أقول لك شيء. قال له بلى. قال له إذا تتعامل وياي من منطلق قوة طبعا أنا أكلمك بالتقية، وإذا لا تتعامل وياي من منطلق مساواة لا أنا أكلمك بصراحة. شو اللي تريد أجيبك؟ تؤمنني؟ قال له نعم. تفضل اسأل اللي تريده. قال له نعم. أولا أنا أسألك. قال بلى. قال لماذا لماذا ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال إحنا أولاد عم العباس وإنتوا أولاد عم أبو طالب؟ اثنينهم أعمامه، هذا عم النبي وهذا عم النبي، إنتوا أولاد واحد وإحنا أولاد واحد، إيش معنى أنتوا تقولون إحنا أقرب؟ قال له أنا أقول لك عبد الله والد النبي زين، وأبو طالب والد الإمام علي أخوة أشقة لأم ولأب، والعباس أمة أجنبية، وما قال للإمام هم أمة مملوكة أما كانت زين، قال له أمة أجنبية. وطبعا الأخ الشقيق غير الأخ اللي يكون من أم أخرى زين، فرض أخوه اسمه أخوه لكن هذا يعتبر أقرب، والشارع المقدس يعطي أحكام نعم تلتقي مع هالناحية، ولذلك قلنا احنا اقرب. قال لي سؤال اخر. قال له بلى. قال لي لماذا ادعيتم بانكم ابناء رسول الله والحال انتم اولاد عم واحنا اولاد عم؟ زين ايش معنى اذا تقولون ان احنا ابناء رسول الله؟ انتم اولاد عم واحنا اولاد عمه، من اين انتم صرتوا ابناء؟ قال للإمام أنا ما أجيبك بس أسألك سؤال. قال بلى. قال له الآن لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله حي وصار بناء يخطب وحدة من بناتك الزوج هي أو لا؟ قال الإمام بلى. قال الهارون بلى أزوج هي وأفتخر أشرف. قال له زين أنا لو خطب مني وحدة من بناتي يسعني أقدر أزوجه؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال له طبعا لأن أنت محرم علي ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أنت من صلبه وبنتك ما تجوز عليه. قال له إذا تعرفها شلش أنت ليش تقول لي أنت ليش تقولوا إحنا أبناء رسول الله؟ أنت إذا عارف قال للحسين، فإذا عارف إيش معنى تنكر علي؟ ليش تنكر علي الانتماء له وأني ابنه؟ قال له زين سؤال. قال له بلى. قال لماذا ادعيتم انكم ورثتم رسول الله من دوننا؟ ليش تدعون انكم انتم ورثتم النبي والحال العام يحجب ابن العام؟ العام يحجب ابن العام، يعني اذا واحد مات وخلف ولد صلبي افرض وخلف ابن ابن زين، هذا الابن الابن يشاركه او لا؟ هاي راح تجينا المساله ان شاء الله خلال البحث، هي مسألة إنسانية ومهمة وأستعرض لك أدلتها زين. قال العم يحجب ابن العم إذا واحد ابن صلبي غير ابن الابن. قال للإمام هاي مال ابن صلبي وابن الابن أنت منين جايبها؟ إذا واحد عنده ولد، الواحد اللي عنده ولد نعم الولد هو اللي يرث أبوه، غير الولد ما إله زين. انتوا الميراث اللي اجاكم ما اجاكم، انتوا ما تطالبون بميراث عبد المطلب، زين طالبون بميراث النبي، زين طالبون بميراث رسول الله. رسول الله من ماتش عنده فاطمة وعند عم العباس ابن عبد المطلب وعند ابن عم علي ابن ابي طالب. علي ابن طالب ما طلب الميراث لنفسه، قال له علي ابن ابي طالب ما طلب بالميراث الا طلب الميراث لفاطمة، فاطمة بنت النبي. النبي لما مات عنده ولد صلبي بنت فاطمة وعم العباس. العم هنا ما إلى علاقة، يعني ما يستحق شيء إلا على نظرية العصبة. نظرية العصبة الشابية إلا بشنو دليلها خلال البحث، زين؟ قال له رأي الإمام علي، أنت شنو رأيك بالحديث الوارد عن النبي علي أقضاكم بعدي؟ قال له هذا حديث صحيح ومن جملة من يروي جدي عبد الله بن عباس. قال له يعني شنو معنى أقضاكم؟ قال له أقضاكم يعني أعرفكم بالحلال والحرام. قال انفضل هذا رأي علي بن طالب، أن الولد الصلبي إذا وجد ليس لأحد ميراث مع وجود الولد الصلبي إلا للأبوين، لأن الأبوين برتبة واحدة مع الولد، لأن كلاهما يتقرب إلى الميت بنفس السبب. هذا أبوها يعني ماكو واسطة، هذا أبوه هذا ابنه، اثنينهم برتبة واحدة بس. فما عمي العباس ما إلى علاقة هنا بالميراث، أي من ناحية. قال له شيء ثاني بعد أكو. قال له شنو هو الشيء الثاني؟ قال له ما تزعل إذا أقول لك بي؟ قال لا. قال له عمي العباس حتى لو على نظرية العصبة، لو فرضنا على نظرية العصبة عمي العباس ما يستاهل الميراث، ما يستحق الميراث. قال له ليش؟ قال له مو القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ وعمي العباس أسلم وما هاجر فقطع الله ولايته عنا. يقول حولت عينا هارون والتفت إليه قال يا موسى هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. ومع ذلك يقول لي ليش تحشي بالتقية؟ شايف شلو؟ شايف إذا هاي اللغة مالتك هي هذه، وبيدك السيف وبيدك كل شيء، تتمرجلك على واحد أعجل، ها؟ ايش تنتظر من عند العجل؟ شي جاوبك هذا الجواب نفسه. المسألة اذا اعود للموضوع، فهمنا اسباب التوارث شنو كانت بالجاهلية. اسباب التوارث كانت النسب للذكور دون الاناث وللكبار دون الصغار، وحدة. السبب الثاني العهد، والسبب الثالث التبني. اجى الاسلام اضاف سببين مبدئيا اول الامر، السبب الاول اللي اضاف سبب الاخاء، والسبب الثاني اللي أضاف سبب الهجرة. زين هاي الأسباب كلها من بعد ذلك إجا نظام الميراث ألغاها. بيش يا آية ألغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إش ظل النسب يقوم على أي شيء؟ الميراث يقوم على أمرين، على النسب وعلى السبب. السبب شنو؟ زواج وولاء. في تفصيل بالولاء لا يتسع له المقام، بس خلي أذكر لك الآن كيف اجت الآية الكريمة تعالج هالجانب. نبهي يوصيكم الله في أولادكم. أولا هنا يوصي بمعنى يأمر، الوصية هنا أمر، أمر واجب استفاد منه الوجوب. شلون؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. وصاكم يعني أمركم. القرآن الكريم يستعمل الوصية بمعنى الأمر، فلما يقول يوصيكم يعني يأمركم، كأنه يلطفها للعبارة. الله عز وجل معروف ما يصدر منه أمر، لأن الأمر إذا إجا من العالي للداني يحمل على الأمر، إذا إجا من المشاوي للمشاوي ينحمل على الرجاء على الالتماس، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. طيب يوصيكم الله في أولادكم للذكر. الولد شنو؟ الولد طبعا ما نمي إلى الأب بالولادة، شايف؟ ما نمي إلى الأب بالولادة. على فكرة الفت نظرك ترى مع الأسف بعض كتب الفقه الإسلامي تهرج علينا أنه الزواج المنقطع ما بي ميراث. منو قال ما بي ميراث؟ بالعكس، إذا ولد لولد يرث مثل ما يرثون باقي الأولاد. فأبين لك ترى مع الشديد الأسف كثير من التهريج أكو. وإن كان أنا المسألة والله ما أشتهى أتعرضها هاي دائما، يعني هالمسألة بالذات ما أشتهى أتعرضها لأنه مو محل ابتلاء أولا، وما يعني في واقع الأمر أصبح الكلام بها عبث مثل غيرها، يعني أنه أكفد لون من الإصرار عليها، لون من التأكيد. الغرض أن للذكر مثل يعني الولد اللي ينمى لك بالولادة، الولد اللي ينمى لك بالولادة، بس يا ولادة، الولادة الشرعية، نبه لي، ولادة زائدا قيد الشرعية. شلون زائدا قيد الشرعية؟ يعني لو رجل الآن يزني وتطلع يطلع عنده ولد زين من الزنا، هل يرثه الولد؟ هو ولد حقيقة، ولد متولد من عنده، منفصل من عنده ابنه، لكنه شرعا ما يعتبر ابنه، لأن ما اجى عن طريق علاقة شرعية، اجى عن طريق علاقة آثمة، علاقة شفاح. في هالحالة يرث؟ لا، ما يرث، ما يرث. إذن وجهة نظر الشارع شنو؟ وجهة نظر الشارع أن يكون الولد اللي جاي عن علاقة شرعية، ولهذا إذا كان الولد بنت كثير من الفقهاء يقول هاي تصبح حكمها حكم الأجنبية، يقدر يتزوجها نفس أبوها، يقدر يتزوجها، نبه لزين، لأنه ما تعتبر ولد شرعي. لكنه إحنا فقهاءنا كلهم إلا قليل يعني يقولون أن ما يجوز الزواج لأن هاي بنت، تمام ما تستحق الميراث، لكن هاي بنته ما يمكن أن يتزوجها. على كل حال خطر الموضوع سبق أن تعرضت لهذا. فالولد اللي بالولادة إما أن يكون ذكر أو أنثى، طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة أعتقد واضح فلسفتها، لأنه التنظيم المالي للأسرة في ظل التشريع الإسلامي يحمل الأعباء المالية على عاتق الرجل، المرأة ما مسؤولة عن شيء، كل الأعباء المالية مسؤولة عنها الرجل، فالرجل مهما يأخذ هو يصرف على المرأة، المرأة الواقع هي الرافحة عندما تأخذ سهم ويأخذ هو سهمين، لأنها ما مسؤولة عن نفقة بشيء أبدا، كل النفقات الاجتماعية والأدبية الواجب منها وغير الواجب على عاتق الرجل. زين، بالذكر مثل حظ الأنثيين، النقطة اللي أريدها، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. زين، عشان نسمي نساء فوق اثنتين يعني شنو؟ يعني إذا صار من الاثنين فصاعد، وإن كان عبد الله بن عباس رضي الله عليه خالف يقول يعني نساء فوق اثنتين يعني الاثنين ما يستحق الثلثين، يستحق النصف وشوية، لكن إذا ثلاثة يلا اشتحقنا الثلثين، لأن القرآن قال فإن كنا نساء، والنساء للجمع، زين، يخالفوا المسلمين بصورة عامة، يعني بس هو يشذ بهذا الرأي، مسلمين يقولون من اثنين فصاعد يأخذن الثلثين، بيش يأخذنهن؟ بالفرض. شلون يعني بالفرض؟ يعني القرآن فرض إن فلهن ثلثا ما ترك، أي فريضة، فريضتهن إلى إذا من عندما تخلف بنات اثنين يأخذن ثلثين، زين، وإذا خلف بنت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا شنو نسميه؟ نسميه الميراث بالفريضة، يعني فرض لها القرآن ثلثين هنا وهنا نصف، الباقي وين يروح؟ الباقي عند المذاهب الإسلامية يستندون إلى رواية عن طاووس. شنو هي رواية طاووس؟ رواية طاووس: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصب ذكر. زين، يعني يقول الفرائض اللي ذكرها القرآن اطوها الأهل للي ذكر لهم القرآن، مثل الأم مثلا ذكر لها فريضة، البنت ذكر لها فريضة، البنتين ذكرين، واللي يزود قطو يقول للعصبة للذكور دون الأناث، للذكور، يعني بحيث إذا أفرض واحد عند بنات اثنين وعند أخو أخت، الباقي يطون البنات الاثنين والباقي يطول الأخو، الأخت ما يطوها شيء. ليش؟ ما سمعنا في رتبة واحدة. زين، شنو الاستناد على هذا لأولي عصبة ذكر؟ الاستناد هاي الرواية طاووس. شنو طبعا أنا ما أريد الرجل ما أتعدى عليه، لكن طاووش معروف بالكذب. نبالي زين ما نقبل روايته احنا زين، وحتى هو هذا الرجل مع أنه معروف بالكذب زين، حتى هو نفسه نفى الرواية عنه. واللي يحب أكو نقض الوشيعة لسيد مشي